بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تقسيم الكلمة والدليل على انحصارها في الأقسام الثلاثة، وجوه ثلاثة: أولها النقل والرواية المعروفة عن أمير المؤمنين في سبب تسمية النحو نحوا، فإنه قد حصر الأقسام في الثلاثة المذكورة ولم يذكر قسما رابعا. والوجه الثاني الاستقراء على ما ذكره ابن هشام في بعض كتبه كشرح القصر مثلا. حاصله أننا تتبعنا كلمات العرب فما وجدناها تحتوي على قسم رابع ولو كان لبان، وعدم الوجدان وإن لم يكن دليلا على عدم الوجود إلا أن الاستقراء إن كان تاما أو ما يقرب من التام، ولا سيما إذا بنينا على حساب الاحتمالات في وجه حجية الاستقراء، قد لا تستقر جميع الموارد، قد لا تستقر في جميع المفردات والجزئيات، لكن من تراكم الاحتمالات قد تصل إلى ما يفيدك القطع واليقين. فإذا عدم الوجدان وإن لم يكن دليلا على عدم الوجود إلا أن الاستقراء إن كان بحيث يفيد اليقين، إن كانت المصادق المستقرأة من الكثرة بحيث أن استقراءها مفيد لليقين أو ما يقرب من اليقين، فلا شك ولا ريب أن عدم الوجدان فيها يكون دليلا على عدم الوجود. هذا هو القسم الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الثالث الحصر العقلي، وأن هذه القسمة ترجع إلى القسمة المنطقية الثنائية، وقد قرب الحصر العقلي بتقريبات متعددة نكتفي منها بما ذكر في الكتاب. قال: لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنا للإسناد أو لا، ولا وجهة ثانية لذلك. والمقصود من ركنية الإسناد أحد الركبتين، المسند والمسند إليه، يعني ما به تتقوم النسبة، والنسبة تتقوم بالطرفين. أكثر من ذلك يكون من باب الفضول كالحرف مثلا، حتى في قولك مثلا صار إلى المدينة، فالنسبة أو الإسناد هي بين السير وبين زيد، وبين سير زيد والمدينة، والحرف لا دور له إلا الدلالة على النسبة، لأنه وقع طرفا للإسناد، لم يسند إلى شيء، ولم تكن إلى مسندة إلى شيء، وإنما هو لفظ موضوع للدلالة على النسبة والإسناد أو للمعنى النسبي أو للمعنى الحرفي كما يقال في علم الأصول. طب إذن إما يصح أن تكون ركنا للإسناد أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن يصح، ما يقبل أن يكون ركنا للإسناد، إما أن يكون في رتبة، إما أن يصح كونه في رتبة المسند إليه أو لا. فما يصح هو الاسم، وما لا يصح هو الفعل، فعلم أن الفعل لا يكون إلا مسندا، وسكت عن الاسم فلم يقال أن الاسم لا يصح أن يكون مسندا، لم يعتبر المصنف في اسمية الاسم عدم صحة وقوعه مسندا، وإنما الذي اعتبره والذي اشترطه حتى يكون الاسم اسما هو أن يصح الاسناد إليه. وصحة إثبات شيء لشيء لا يقتضي نفي الشيء الآخر عنه، وبالتالي فيكون قد سكت عن الاسم، وسكوته دال على قبوله للرتبتين، ويكون قد نص على أن الفعل لا يقبل إلا أن يكون مسندا ولا يمكن أن يكون مسندا إليه، ويكون قد نص على أن الحرف خارج عن الإسناد برمته. وهي على ثلاثة أقسام، لأن اسم وفعل وحرف، لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنا للإسناد أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يصح أن يسند إليه أو لا. الثاني الفعل، والأول الاسم. طبعا هنا مباحث مذكورة في الحواشي فيما يتعلق بقوله واسم وفعل ثم حرف الكلمة، أنه هل يصح أن يقال ثم؟ ولو صح ذلك فما هو المقصود من ثم هنا؟ هل هي للتراخي أم مجرد التفنن في العبارة؟ وهل تقديم الاسم مثلا على الفعل والحرف مشعر بتقدمه رتبة كما ظهر من التقسيم؟ وهكذا. فهذه مباحث يعني الآن نشير إلى عناوينها، لا نستطيع أن نخوض فيها. بعد أن تم الكلام في تقسيم الكلمة إلى أقسامها، أراد أن يعرفها، وهذا السير الفني الذي اتبعه مخالف لما تقتضيه الأصول الفنية والمنطقية، فإن التقسيم والتعريف إذا تعارضا، يعني إذا تخيرنا بينهما، وجب تقديم التعريف على التقسيم. وقالوا في وجه ذلك أن التعريف هو ما يزيل المجهولية عن المعرف، وأما التقسيم فهو حكم على المعرف أو على المقسم. ورتبة زوال المجهولية قبل رتبة الحكم، لأن الحكم على المجهول لا يفيد، ولأن ما كان مجهولا فهو طالب للمعلومية به قبل أن يكون طالبا للحكم عليه. المصنف قدم التقسيم والتقسيم حكمه، وأخر التعريف والتعريف إزالة للمجهولية، فيكون قد خالف السير الفني. بل وهذا الإشكال قابل للمناقشة. على كل حال، عرف الكلمة بتعريف لم نعهده من الكتب التي مررنا عليها في النحو. بعضهم يقول لفظ موضوعا لمعنى مفرد، وبعضهم يقول قول مفرد. هو ماذا عرف؟ عرف بالتعريف الذي أتى به والده في شرح التفسير، فقال: الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع. ولا يخفى ما في قوله لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل، لأنك إذا زعمت أن هذا التعريف تعريف اصطلاحي فيفترض باللفظ أن يكون بمثابة الجنس، وحينئذ فلو أنك قلت لفظ ولم تقل بالقوة أو بالفعل فكان شاملا لهما، ما دام الملفوظ بالقوة والملفوظ بالفعل كلاهما يصدق عليه اللفظ، فلا داعي حينئذ لهذا التنويع في مقام التعريف الذي يطلب منك فيه أن تقدم لنا الجنس. أنت في مقام التعريف لابد أن تأتي، في مقام الحد لابد أن تأتي بما هو الجنس أو بما هو بمثابة الجنس. فأن تقيد الجنس بصنفه أو بنوعه هذا مخرج له عن كونه جنسا أو بمثابة الجنس. فعلى كل حال الإشكال ببساطة أنه أنت في مقام التعريف يطلب منك الاختصار، ويطلب منك الاقتصار على أقل عدد من القيود، فكان بإمكانك أن تقول لفظ وتسكت وتفعل كما فعلت في سائر مثلا في دال، كلمة دال كما سيأتي يقول يشمل ما دلالته ثابتة وما دلالته زائلة، فلماذا لم تقل في التعريف دال ثابت أو دال زائل؟ الكلام هذا في اللفظ من باب أولى لأنه في رتبة الجنس. على كل حال، لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل. اللفظ هو الصوت الذي يرميه الفم، وإنما نقول يرميه الفم لأن أصله هكذا، لفظته أي رميته، فالفم الذي يصدر هذه الأصوات كأنه رام لها، كأنه يطردها. وعلى هذا فإطلاق اللفظ على الصوت الخارج هو من باب إطلاق المصدر على المفعول، فاللفظ بمعنى الملفوظ، لأن الصوت ليس عملية اللفظ وإنما هو الملفوظ. طبعا من باب إطلاق المصدر على المفعول، لكن خرج عن المصدرية، لكن نعترف بأنه خرج عن المصدرية، ولا لو أبقيناه على المصدرية لا يصح أن يكون تعريفا للكلمة، إن الكلمة ذات والذات لا تعرف بالمصدر. وقد توسعوا فجعلوا لللفظ مصداقين، المصداق الأول اللفظ الحقيقي وهو الذي الصوت الذي نسمعه، طبعا مشتمل على حروف، الحروف هي عبارة عن تقطيعات في هذا الصوت، وما يعبر عنه بالصوت الملفوظ تحقيقا، أنه تحققنا أو تحقق ذلك واقعا في الخارج أن هذا الصوت صدق عليه أنه صوت، لأن ثمة من صوت به ولأن ثمة من أخرجه من فمه، سيكون صوتا حقيقة. التوسع أين حصل؟ في إدخال القسم الثاني، ما عبر عنه باللفظ بالقوة أو ما يعبر عنه بالصوت المشتمل على حروف تقديران. يعني لو قدر له أن يوجد لكان صوتا ولكان لفظا، فهو وإن لم يكن لفظا تحقيقا لكنه تقديران ملفوظا. طب هذا القيد لإدخال ما كان مستترا أو ما كان محذوفا. طبعا يقول اللفظ مخرج، لماذا؟ للدوال الأربعة الأخرى. الدوال الأربعة الأخرى هي العقد، والعقد طريقة تعبير كانت تستخدم عن طريق عقد بالحبال، يعني عقدة بالحبل وعقدة ثانية وعقدة ثالثة يصح لها دلالة معينة، لأن لا أعرف أنا هويتها، يعني على وجه التحديث هذا هو الموجود عنها في كتب اللغة، أن العقد طريقة تعبير كانت تستخدم عن طريق العقد في الحبال، أن نعقد الحبال، يعني هذا يكون خاضعا لكل زمان وخاضعا لكل عرف ومجتمع، في ربما في مجتمع تجد طريقة دلالة معينة، في مجتمع آخر لا تجدها، في زمن تجد مثلا نظير هذه الذي تدخل إلى المحلات الآن تجد أنه كيف يحسب هذه، ما أدري ماذا تسمى أصلا، الحسابة مثلا، خب هذه لا، يعني في مثلا في بلادنا لم نرها ربما هكذا، فطريقة تعبير تواضع الناس عليها، ما دامت هذه خاضعة للتواضع والاصطلاح فكل مجتمع يستطيع أن يتواضع ويصطلح كما يشاء، فهذه خارجة. لماذا؟ لأنها وإن كانت دالة وربما تكون موضوعة لمعنى المفرد لكنها ليست بلفظ. وكذا الحال في الكتابة، فإن الكتابة دالة، وقد يكون مثل لفظ زيد، مثل كتابة زيد ونقش زيد موضوعة. لماذا وضعناها واتفقنا على الزاي والياء والدال؟ للدلالة على هذا المعنى المفرد، فهو موضوع لمعنى المفرد لكنه ليس بلفظ، سيكون خارجا بقيد اللفظ. طب وكذا الحال في الإشارة، هذا واضح، الإشارة الحسية التي قد نتفق، والآن إما نتفق أو أنها من طبعنا أن نشير هكذا، فعلى كل حال موضوعة لمعنى مفرد وليست بلفظ فليست بكلمة. وكذا الحال في النصب، العلامة المنصوبة، مهما كانت هذه العلامة إشارة مرور أو لافتة أو المهم، فهذه كلها دوال لكنها ليست بألفاظ فتكون خارجة. وهنا مشكلة هذه فكروا فيها أو ابحثوا عنها، أنه ما هي فلسفة وجود جنس وفصل في التعريف؟ الجنس يراد له أن يكون مدخلا لجميع أفراد النوع ليأتي بعد ذلك الفصل ليخرج هذه الأفراد. فالوظيفة التي يستطيع الجنس أن يؤديها هي وظيفة التعميم والإدخال، والذي من شأنه أن يكون مخرجا هو الفصل. فكيف جعلت أيها المصنف اللفظ الذي هو بمثابة جنس في تعريفك، كيف جعلته مخرجا؟ إذن لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل. قيد المستقل ذكره الناظم في التفسير، ويلزم منه مشكلة كبيرة، لأننا نسأل ما هو مقصودك من المستقل؟ ولا يخلو، إما أن يكون المقصود المستقل في الدلالة، اللفظ المستقل في الدلالة على معنى مفرد، هذا يصدق عليه أنه مستقل، وإما أن يكون مقصودك المستقل في تعيين المعنى. طبعا مستقل في الدلالة ما معناها؟ أنه عندما يدل على المعنى يدل على المعنى باستقلاله، يعني لا بمعونة شيء آخر. وإما أن يكون مقصودك المستقل في التعيين، في تعيين المعنى، يعني لا يتعين المعنى المدلول عليه باللفظ بشيء آخر أو بمعونة شيء آخر، بل هذا اللفظ لوحده يكفي في تعيين المعنى، في تحديد المقصود. وإما أن يكون مقصودك بالمستقل المستقل في الاستعمال، بمعنى لفظ مستقل يعني لفظ لا يشترط في استعماله أن يكون منضما إلى غيره، يعني لو أردت أن تستعمله لوحده استطعت ذلك، ولا يوجد شرط يحتم عليك أن تضم إليه شيئا آخر. هذا ما نعبر عنه بالمستقل في الاستعمال. طبعا لا يخلو، ليس حصر عقلي، يعني المستشكل يعترف لماذا، وإنما هي أنه هذا هو المتعارف إطلاق المستقل عليه في مثل النحو. فإن كان مرادك بالمستقل المستقل في الدلالة خرج الضمير المفرد، أو عفوا لا، خرج الحرف، فإن الحرف لا يدل لوحده، وهذا طبعا تعميق هذه النظرية في الأصول، إن المعنى الحرفي معنى نسبي وربطي، والربط يتقوم بطرفين، والنسبة تتقوم بطرفين، فمن دون الطرفين لا دلالة على النسبة. الآن فيه خارج الكلام لا دلالة لها على نسبة الظرفية. متى تتحقق دلالتها على نسبة الظرفية؟ عندما تكون في أثناء الكلام. فالحرف حتى يكون دالا على معناه لا بد من انضمامه إلى غيره، فليس بمستقلا، فيفترض بحسب التعريف أن يكون خارجا. وخروج الحرف كما ترى. تجعلته من أقسام، فكيف تجعل من أقسام شيئا ما لا ينطبق عليه تعريفه؟ يلزم أن لا يكون المقسم موجودا في الأقسام. المقسم هو الكلمة، فلو كان الحرف قسما من الكلمة ولا ينطبق عليه التعريف فلا يكون تعريف الكلمة منطبقا على الحرف، فلا يكون المقسم في الأقسام، وهذا مخل بالفصل. وطبعا عن عدم استقلال الحرف في الدلالة يعبرون أنه ما دل على معنى في غيره معناه هو يدل عليه، فهو مستقل في الدلالة، لكن هذا المعنى لا يستطيع أن يدل، يعني لا هو يدل عليه لكن هذا المعنى قائم بالغير، قائم بالغير، فلا بد. نحن ماذا قلنا إن أردت المستقل في الدلالة؟ نعم هو يدل، لكن لابد حتى يدل عليه من وجود ذلك الغير. فإذا إذا أردت المستقل في الدلالة خرج الحرف، وإذا أردت المستقل في التعيين خرجت المعارف جميعا باستثناء العلم، لأنه كما سيأتي في باب المعرفة أن المعارف لا تشخص معناها وتحدده وتعينه إلا بمعونة شيء آخر باستثناء العلم، يعين المعنى بنفسه، يعين المسمى مطلقا. فالإشارة مثلا هذا لا يتعين المقصود منها أزيد أو عمر إلا بالاستعانة بالإشارة الحسية، والمحلى بآل لا يعين المقصود إلا ببركة آل، والضمير لا يعين مسماه إلا ببركة مرجعه باستثناء أعرف المعارف الذي هو أنا، والذي هو أيضا ضمير الباري سبحانه وتعالى. فهذا يتعين لوحده، قالوا لأنه ينصرف إليه الكلام. على كل حال فإذا يلزم أن نخرج أغلب المعارف عن تعريف الكلمة. إذا كان مرادك من المستقل المستقل في التعيين، فهذه ليست مستقلة في التعيين، فلا ينطبق عليها التعريف، فلا تكون كلمة، وهو أفسد من صادقه. هذا المحذور أوضح فسادا، يعني إخراج الحرف ربما يتسامح فيه وأن يقال بأنه كلمة مسامحة، لكن أن تقول بأن أشرف الأسماء التي هي المعارف خارجة عن الكلمة فهذا ما لا يمكن الموافقة عليه. وإن أردت من الاستقلال الاستقلال في الاستعمال خرج الضمير المنفصل مثل التاء في ضربت، فإنها اسم على الصحيح، وتعين المعنى بنفسها، إذا مستقلة في الدلالة ومستقلة في التعيين، إلا أنها ليست بمستقلة في الاستعمال، بل شرط استعمالها أن تكون متصلة في الغير، أن تكون منضما إليها الغير، والالتزام بخروجها عن حد الكلمة واهن جدا. واضح الاختلاف؟ وأنا هذا الإشكال عندما قرأت الألفية على الأستاذ ما كان يجيبني على هذا الإشكال، كنت كل يوم يعني أحاول أن أتي له بجواب فما كان يجيبني. على كل حال جواب هذا الإشكال أننا نقصد من الاستقلال معنى رابعا، وهو المستقل في الوضع، والمقصود من الاستقلال في الوضع أن الواضع عندما أراد أن يخصص اللفظ بمعنى معين تصوره لوحده من دون أن يضم إليه ألفاظا أخرى، ثم وضع اللفظ، ثم جعل هذا المعنى لخصوص هذا اللفظ الذي تصوره. وبذلك لا يكون شيئا أو لا يكون شيء من الثلاثة المذكورة بخارج عن تعريف الكلمة. أما المعارف فظاهر، وأما الحرف فظاهر أيضا، لأن الواضع وضع فيه للظرفية من دون أن يشترط أن يتقدم عليها السير ويأتي مثلا، أو نعم أن يتقدم عليها كتاب ويتأخر عنها صندوق مثلا، أو إلى من دون أن يشترط في وضعها أن يتقدم عليها السير ويتأخر عنها كوفة مثلا. فإذا عندما وضع إلى تصور إلى لوحدها وتصور معناها ووضع إلى لهذا المعنى مستقلة، فالحرف يكون داخلا. وكذا الحال في تاء الضمير، فإنها وإن كانت في عالم الاستعمال لا يمكن أن تكون مستقلة ومنفردة عن كلمة سابقة، إلا أن المعنى الموضوع لها هو المتكلم، والواضع عندما وضعها تصورها لوحدها، تصور الضمائر ووضعها وخصصها بهذه المعاني. متى يتضح ذلك؟ عندما نذكر ما يخرج بهذا القيد، وهو مثل ألف المفاعلة. يعني ألف موضوعة للمفاعلة لكنها ليست بكلمة لعدم كونها مستقلة في الوضع، لأننا لا نعقل ولا نستطيع أن نتصور أن الواضع تصور الألف لوحدها وقال هذه تدل على المفاعلة، وإنما تصورها في ضمن وزن معين هو وزن فاعلة أو مفاعلة. وكذا الحال في تاء المضارعة مثلا التي تدل على مضارعة ومخاطب، وأن الفاعل مخاطب، فإنه لا نستطيع أن نتصور أن الواضع قال عندما أقول تو أنت ينصرف ذهنك إلى المضارعة وإلى أن الفاعل مخاطب، وإنما تصورها فيه داخلة على فعل منضمة إلى فعل. يعني بعبارة ثانية، الوضع ليس لألف المفاعلة بما هي ألف، بل بما هي ألف تكون جزءا من هيئة هي هيئة المفاعلة. فالموضوع له ليس هو الألف باستقلالها، بل منضمة إلى الصورة الإجمالية لهيئة المفاعلة. فهذه لا مانع من الالتزام بخروجها، بخلاف الضمير مثلا. هذا ما يمكن أن يقال حول كلمة المستقل. إذن لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال. هو شوف، لا، الواضع الآن عندما يضع، ما هي عملية الواضع؟ هي عملية حكم على المعنى بأن له هذا اللفظ، وعلى اللفظ بأن له هذا المعنى. إذن هي عملية حكم، وكل حكم يستدعي سبق تصور المحكوم به والمحكوم عليه، فلا بد من تصور اللفظ أولا ومن تصور المعنى ثانيا حتى يحكم لأحدهما على الآخر. هذا كل حكم في الحياة، يعني في حياتنا اليومية هكذا، كل شيء تريد أن تحكم عليه لا بد من تصور الحكم ما هو والمحكوم عليه ما هو، فلا بد من تصور اللفظ ومن تصور المعنى. مقصودنا من المستقل في الوضع أن الواضع الذي يريد أن يتصور اللفظ هل تصوره لوحده أم أنه تصوره في ضمن هيئة وفي ضمن كلمة معينة، في ضمن هيئة أو مادة معينة؟ فالوضع النوعي لا علاقة له، لأنه حتى في الوضع النوعي غاية الأمر تتصوره لوحده، لكن غاية الأمر بتوسط عنوان عام مشير إليه، هذا هو الوضع النوعي. فالوضع النوعي داخل ولا يخرج بهذا القيد، وإنما بحثنا عن مقام آخر، عندما هو في الحقيقة الآن الذي يدل على المفاعلة، الذي يدل على المفاعلة هو الهيئة بمجموعها، هيئة المفاعلة بمجموعها. أو فقل الألف في ضمن الهيئة، أما الألف لوحدها فليست موضوعة وليست دالة. إذن وصلنا إلى دال بجملته. الآن نقرأ قبل أن نصل إلى دال بجملته. فاللفظ مخرج للخط كتابة والعقد والإشارة والنصب، وبالقوة مدخل للضمير في نحو أفعل وتفعل، طبعا تفعل هي أو تفعل أنت. ولفظ بالفعل مدخل لنحو زيد في قام زيد، ومستقل مخرج للأبعاض الدالة على معنى، على معنى، فإنها شوف ماذا قال للأبعاض، فالدال فالموضوع هو المركب، هذه دالة لكن بما أنها بعض من المركب. للأبعاض الدالة على معنى كألف المفاعلة وحروف المضارعة وتاء المطاوعة وما إلى ذلك. ودال معمم. نعم، الآن دال، وصلنا إلى قيد دال. يدعي المصنف أن الدال له مصداقان. المصداق الأول الدال الذي دلالته باطل، فهو الأعم الأغلب. زيد دال على فلان الفلاني، وعندما استعملته بقيت دلالته على فلان الفلاني على ما هي عليه، وكذا الحال في في، وكذا الحال في يضرب وما إلى ذلك. المصداق الثاني الدال الزائل الدلالة، أو فقل ما دلالته زائلة، يعني موضوع لمعنى لكنه في مقام الاستعمال أو في ظروف معينة زالت دلالته على المعنى الذي وضع له. فهذا وإن كان قد زالت دلالته إلا أنه مع ذلك يصدق عليه أنه دال. طبعا هذا مبني على خلاف في بحث المشتق، أنه هل يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء مبدأ الاشتقاق، أو أنه يصدق حتى على من قضى منه مبدأ الاشتقاق. في الكفاية مذكور هذا البحث. إذن وإن كانت دلالته زائلة، يعني هو في السابق دال، الآن ليس دالا، وإن كان كذلك إلا أنه يبقى يصدق عليه أنه دال، سيكون داخلا في تعريف الكلمة. مثل ماذا؟ يمثل عليه بأحد جزئي امرئ القيس، أو حتى نسهل المثال بأحد جزئي عبد الله علما، على كونه علما. فإن عبد الله قبل غرس العلمية كان كل جزء، نحن لا نتحدث الآن عن المركب، نتحدث عن كل واحد من الجزئين. المركب لا شك ولا ريب في دخوله، وإنما الآن البحث أن عبد لوحدها بعد العلمية هل تبقى كلمة أو أنها صارت مثل الزال، الزاي فيه زاي خارجة. الآن عبد الله على من؟ كم له معنى؟ هل معناه مفرد أو مركب؟ معناه مفرد. إذن هل يمكن أن يدعى بأن عبد مثلا هي مثل الزاي في زاي، كما أن الزاي لا تدل على جزء من زاي رأسي أو أي شيء آخر؟ فكذلك الحال في عبد، فإنها بعد أن وصلت إلى ظرف العلمية سلخت عن معناها السابق، فكانت دالة على العبودية ثم سلخت عن هذه الدلالة، وأصبح العلم مستفادا من ماذا؟ من المجموع، من الجملة، كما عبر دال بجملته بمجموعه. أيها المصنف، المناطق عندهم، لو سألنا المناطق الآن أن عبد الله العلم أو امرئ القيس العلم هل هي عندكم كلمة أو ليست بكلمة؟ أو فقل هل هي مفردة أو أنها مركبة؟ العلم لا شك ولا ريب أنها عند المناطق من قسم المفرد، وأن عبد عندهم هي بمثابة الزاد التي في زيت. وأنت أخذت قيد المفرد في تعريفك، ولا يقصد من المفرد إلا ما لا يدل جزءه على جزء معنى، فكيف تدعي أن عبد الله كل جزء من الجزئين كلمة؟ طبعا عبارة مغلقة، عبارة ابن الناظم هنا يجيب على ذلك بأن الدليل على صدق الكلمة على كل واحد من الجزئين أنك تعربهما بإعرابين، فتقول هذا عبد الله وهذا امرؤ القيس، فامرؤ خبر للمبتدأ الذي هو هذا وهو مضاف، والقيس مضاف إليه، ونحن نعرف أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن تكون معروضا لأكثر من حكم إعرابي، لا يمكن أن يعرض على الكلمة الواحدة أكثر من حكم إعرابي الرفع والجر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة إما مسند أو مسند إليه، وهذا المسند إليه إما مبتدأ أو فاعل أو مضاف إليه أو وما إلى ذلك، طبعا بناء على توسعة الإسناد إليه لما يشمل المضاف إليه والمفعول به، وكما سيأتي من ابن الناظم، ابن ابن الناظم وهذا. فعروض أكثر من حكم على امرئ القيس مثلا آية على تعددها وعدم كونها كلمة واحدة. إذ لو كانت كلمة واحدة لم تستحق حكمي، وليس لها أن تأخذ حكمي، فأخذها حكمي دليل على أنها ليست بكلمة واحدة، يعني الأمر بهذه البساطة. طبعا هذا لا يحل المشكلة، النتيجة يبقى الإشكال متوجها، أن مفرد تقصدون منه نفس ما يقصد منه المناطق، وبالتالي فينبغي ما يكون مصداقا للمفرد عند المناطق هو مصداق المفرد عندكم، وما هو خارج عندهم ينبغي أن يكون خارجا عندكم، لأنكم استخدمتم مصطلح القوم فتقيدوا به. فأنت الآن أبديت لنا وجها فغاية أنه يتعارضان. الوجه الذي يحل التعارض، يعني الجواب الحلي إن صح التعبير، لا يستفاد من عبارة الناظم هنا، من عبارة الشارح هنا، وإنما يستفاد من كلمة من كلام والدي في شرح التفسير، وحاصله أن الكلمة أن مثل امرئ القيس على من باعتبار معناها كلمة وباعتبار لفظها كلمتان، وقيد الإفراد وإن كان شرطا في الكلمة النحوية، يعني بالإصطلاح النحوي، إلا أنه ليس المعيار الوحيد لصدق الكلمة، بل هناك معايير أخرى نظير الحكم الإعرابي. أما المناطق فحيث لم يكن لديهم إلا معيار واحد وهو الإفراد أو التركيب، سهل عليهم أن يخرجوا أو أن يدخلوا. أما نحن فباعتبار صدق الإفراد عليها فهي كلمة، وباعتبار أن لها حكمين إعرابيين وقد اتفقت كلماتهم على عدم عروض أكثر من حكم على كلمة واحدة فلا تكون كلمة واحدة، وإنما تكون كلمتان أو كلمتين. نعم بعضهم هكذا يذكر. أنا ذكرت حل الناظم. بعضهم يذكر أنه لا، أنه طبعا ولا سيما إذا بعد قليل عندما نأتي لقيد المفرد هناك كلام. فبعضهم يذكر أن هذه إما يعني يقطع إما بأنها داخلة أو أنها خارجة، ويقول وهذا مشهور على الألسنة لعله وإن كان غير دقيق، إن دقيق ما ذكره ابن مالك أن هناك جهتين لا نستطيع الترجيح بينهما. المشهور على الألسنة ماذا يقال؟ أن عبد الله في المنطق مفرد لكنها في النحو مركب. لكن هذا غير صحيح، لو أن قيد الإفراد بالمعنى المنطقي ليس مأخوذا في تعريف الكلمة نعم الأمر كما تذكره، لكن بما أن قيد الإفراد بنفس المعنى المذكور في المنطق مأخوذا فلا محالة لابد أن يكون لدينا جهتان، لابد أن يكون لدينا جهتان. الآن فقط فيما يتعلق بالكلمة بجملته، دال بجملته، إذن دال أدخلت حتى أجزاء المركب مثل عبد الله علما. طب الآن عبد الله علما هل هي مفرد أو مركب؟ المجموع، نحن كنا نسأل عن كل واحد من الجزئين، الآن المجموع هل هو كلمة أو لا؟ يقول لا شك ولا ريب في كونه كلمة. لماذا؟ لدلالته، لأن دلالته على معناه كانت بجملة أجزائه بمجموع أجزائه. والمركب ما هو؟ هو ما دل جزءه على جزء معناه، وهذا لم يدل شيء من أجزائه على شيء من معناه، وإنما استفيد المعنى دفعة واحدة ببركة المجموع. كما قلنا عبد الله العين لا تدل على رأس فلان ولا الباء على يده وهكذا. إذن هذا واضح. نقرأ، يقول ودال معمم يعني يشمل، لما دلالته ثابتة كرجل، ولما دلالته زائلة كأحد جزئي امرئ القيس. الذي دلالته زائلة لا ينبغي أن نخفف، أحد الجزئين لا المجموع، المجموع بقي دالا وفعلا هو دال، كأحد جزئي امرئ القيس. طبعا إذا عندكم الهمزة مكتوبة على كرسي أو على النبرة كما يسمونها فهذا خطأ كما هو موجود عندهم، لأنه كلمة. والدليل يقول ولذلك أعرب بإعرابين، هذه ولذلك تعليل لأي شيء؟ تعليل لكون أحد الجزئين كلمتان. ولذلك أعرب بإعرابين كل على حدة. ودال بجملته، لماذا اشترطت بجملته بمجموعه؟ مخرج للمركب كغلام زيد ومدخل لمجموع عبد الله، فإنه دال بجزئي على جزئي معنى. وبالوضع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.